ننتقل إلى باب آخر من أبواب شرك الألفاظ. تفضل.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
ما حكم التسمي بقاضي القضاة؟ سيأتي تفصيله. هذا الباب أيها الأحبة الكرام يتحدث فيه المؤلف عن بعض الألفاظ والمصطلحات التي تستعمل وقد يقع القائل في مستعملها وقائلها بالشرك اللفظي. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخذ عسك عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك عند الله.
الله المستعان. قال في الصحيح،
قال سفيان
في الصحيحين عن أبي هريرة قال: إن أخنع أوضع أحقر أقل اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. الذلة والخنوع أخواني لا تكون إلا بفعل المحرمات، وحكم التسمي بملك الأملاك اكتب له حالان: من سمى نفسه أنا ملك الأملاك نسأل الله العافية، أولا إذا قصد حقيقة التسمية يقصد أنه فعلا هو ملك الأملاك فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. الصورة الثانية والحالة الثانية أن لا يقصد حقيقة الاسم بل يكون جاريا على اللسان فقط، سمي نفسه ملك الأملاك قاضي القضاة غير ذلك من الأشياء التي سنذكرها، لا يقصد حقيقة الاسم، لا يقصد أنه هو ملك الأملاك، هذا شرك أصغر، شرك أصغر. ماذا قال سفيان يا فهد؟
قال سفيان: مثل
شاه مثل ملك الأملاك، هذه بلغة فارس، بلغة أهل فارس. ألحق به سفيان بوجود علة. سفيان قال شاه شاه مثل ملك الأملاك، نفهم من هذا يا كرام أن كل اسم اجتمعت فيه العلة التي في ملك الأملاك فحكمه إيش؟ حكم ملك الأملاك. فمتى ما وجدت العلة حرم ذلك الاسم ولو كان بغير لغة العرب، ولو كان بغير لغة العرب، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. لو وضعنا كلمة بغير اللغة العربية ونقصد بها حقيقة الاسم بأنه هو الملك هو الخالق هو الرازق فهذا ماذا يكون إخواني؟ شرك أكبر نسأل الله السلامة والعافية، وإن كان بغير لغة العرب. ننتقل إلى مسألة. قال وفي رواية
أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه.
أغيظ رجل يعني أشد رجل يغضب الله عليه، أغيظ شدة الغضب، والذنب الذي يوصف بشدة الغضب ذنب لا يحبه الله جل وعلا، وصاحبه متوعد بالنار نسأل الله العافية. يعني وفي رواية أغيظ رجل على الله الذي سمى نفسه إيش؟ ملك الأملاك. المؤلف يا إخوة قال قاضي القضاء، هل الأحاديث تدل على قاضي القضاء؟ يعني هل ذكرت قاضي القضاء؟ ما ذكرت ذلك. أحسنت. لماذا ذكر قاضي القضاء؟ أكتبوا أولا، ذكر قاضي القضاء لأنه منتشر في زمان المؤلف وفي زماننا. ما حكم التسمي بقاضي القضاء؟ نقول إذا قصد به حقيقة الاسم دون تقييد فلا شك أنه شرك أكبر. قاضي القضاء وما شبهه من عبارات إذا قصد به حقيقة الاسم يعني لما نقول فلان قاضي القضاء نعتقد أطلقنا عليه أو هو سمى نفسه وهو يعتقد أنه هو قاضي القضاء، هذا شرك أكبر. القول فيه كملك الأملاك فات، وإن لم يقصد به إلا الكلمة اللفظ دون تقييد أيضا فهو شرك أصغر. اكتبوا الصورة الثالثة، الصور ثلاثة يا مفايز، لقاضي القضاء وما شبهه. شرك أكبر إذا قصد بها حقيقة التسمية، شرك أصغر إن لم يقصد بها حقيقة التسمية وإنما جرت اللفظة على لسانه. والصورة الثالثة الجائزة، قد تستغربون يوجد صورة جائزة، وهي أكتب أخواني إذا قيد هذا الاسم بقيد زماني أو مكاني، إذا قيد هذا الاسم بقيد زماني أو مكاني، يعني كأن نقول قاضي قضاة الأردن، قاضي قضاة دمشق، هذا التقييد ينفي إرادة حقيقة التسمية ولا مشابهتها. فلما نقول قاضي قضاة دمشق نقصد أنه هذا المسؤول عن قضاة دمشق أو عمان أو غير ذلك من المدن في الأزمنة والأمكنة، وهذا جائز عند العلماء أحبتي فينا. إذن إذا قيد بزمان أو مكان فهو جائز هذه التسمية. قال ابن حجر في كتاب فتح الباري، يقول من النوادر أن القاضي عز الدين بن جماعة من قضاة الشافعية كان يقال له قاضي القضاء، قال فنمت فرأيت والدي في المنام فسألني عن حالي فقال ما كان أضر علي من هذا الاسم، وكان يسمى بقاضي القضاء. يقول بعدها فأمرت الكتبة أن لا يكتبوا عند اسم قاضي القضاء. نقول هنا أخواني لطيفة، وأن الواجب على الإنسان الابتعاد عن كل شيء قد يوقعه في الشرك سدا للذريعة، مثل هذه الألفاظ وهذه العبارات. الإنسان لا يدري، قد يذهب العلم وينتشر الجهل فيقع الناس في الشرك، ود وسواء ويغوث ويعوق ونسر. من هم يا أبا إسلام؟ رجال صالحون ماتوا فعكف الناس على قبورهم فبنوا عليهم تماثيل مقامات، ثم صاروا يعبدونهم من دون الله لما ذهب العلم وجاء الجهل. قد يقول عاقل أنا لما أبني قبر للولي الفلاني معقول سيعبد من دون الله؟ يعبد من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث عائشة، يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. في حديث آخر في صحيح مسلم أيضا، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. الشرك سيقع في هذه الأمة نسأل الله العافية، ونحن نرى من يستغيث ويستعين ويدعو ويرجو ويحلف ويذبح، ثم يأتيك شخص ويقول لك صدعتم رؤوسنا بالتوحيد، أتعبتمونا، كل شرك 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 شرك. والله الذي يأمن على نفسه الشرك، الذي يأمن على نفسه الشرك ليس على منهج الأنبياء. إذ إن إبراهيم عليه السلام الذي حطم الأصنام بيده كان يقول واجنبني وبني أن نعبد، إبراهيم يخاف على نفسه من الشرك. فالواجب علينا نخاف مثل هذه الألفاظ ونحذر منها يا كرام. ثم مسألة أخرى أخواني تتعلق بطلبة العلم والإخوة الحاضرين جميعا، الواجب على طالب العلم أن يتواضع وأن يبتعد عن الألفاظ، عن الألفاظ التي فيها مديح وثناء. ابتلينا اليوم يا إخوة بفلان العلام المحدث الفقيه الأصولي، وتقال وهو يفرح منشرح الصدر، وليس هذا هو منهج السلف. منهج السلف كانوا لا يحبون الألقاب ويفرون منها فيتواضعون، ولا يحبون أن يرتفع ذكرهم، كانوا يقولون ما صدق الله عبد أراد الشهرة. والله وصفهم يا إخوة على شدة ولايتهم وشدة طاعتهم إلا أن الله جل وعلا قال يؤتون ما آتوا وقلوبهم خائف، خائف أن لا يقبل منهم عمل، ما زكى نفسه، ما قال أنا العالم أنا الداعية أبدا، يتواضع. ابن تيمية يذكر ابن القيم رحمه الله قال ابن تيمية كان إذا أثني عليه يغضب ويقول أنا لست بشيء ولا لي شيء ولا مني شيء، حسبنا الله ونعم الوكيل. إن كان ابن تيمية لا شيء له فمن له شيء؟ ابن تيمية إمام الدنيا في العلم والجهاد لا شيء له، ويقول أنا المكدي وابن المكدي كذاك كان أبي وجدي، تواضع عجيب ما يرتفع. يوسف عليه السلام لما دخل عليه ماذا قال؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، ما قال أنا العزيز أنا الملك أنا العالم. اليوم بعض الناس إذا ما تقدم أمام اسمه الألقاب والمدح والثناء يغضب، يغضب، وهذه من قوادح الإخلاص، نسأل الله السلامة والعافية. خرج مسلم في صحيح من حديث أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. سن متواضع أيها الأحبة الكرام لا ينسب الخير لنفسه ولا يدعو لنفسه ولذاته، وإنما يدعو إلى ربه وخالقه، وبمقدار ما يتواضع الإنسان يا طلبة العلم بمقدار ما يرفعك الله، وبمقدار ما ترتفع وتتخذ من العلم مطية لتسود به لن تسود، وسيذلك الله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية. يخادعون الله وهو خادعه، الله يعلم ما في النفوس، نسأل الله السلامة والعافية.